l'histoire d'un droit.
في الهستوار دان دروا معنا المؤرخ سي عبد السلام الكيكلي. سي عبد السلام مرحبا بك.
اهلا بك مره اخرى. لست مؤرخا، انا استاذ في الحضارة.
استاذ
حتى لا يغضب مني المؤرخون. المهم انا مررت معكم في مرحبا
وشكرا معكم على قبول الدعوه. سي عبد السلام كما كنت نحكي باش نحكيو في الفقره هذه.
الحق هذا حق مهم جدا الحقيقه.
تفضل.
بمساسي بالحياه الاجتماعيه وبمساسي خاصه بالحياه السياسيه. حق هذا حق كوني، حق انساني. لا تقيده لا اعتبارات محليه ولا اعتبارات جغرافيه ولا اي اعتبار. لانه حق منصوص عليه في الاعلان العالمي في حقوق الانسان الماده 19. الماده 19 تاكد لكل شخص حق التمتع بحريه الراي والتعبير. نفس تقريبا الالفاظ الوارده في الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نلقاها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هي نفس الألفاظ، ولذلك لا فائدة ما نعيدها. العهد هذا المؤرخ في ديسمبر 66 يقول نفس الألفاظ، لكل إنسان حق في حرية التعبير إلى آخره. الحق في التعبير هذا من الناحية الواقعية،
ومن الناحية الواقعية سي عبد السلام الأهم ربما لو تسمح عشان نحط الناس اللي تسمع فينا في الإطار. يعني اليوم في الحضارات المتعاقبة على البشرية ربما وقتاش ملينا نحكيه على الحق في التعبير والحق في إبداء الرأي؟
تقريبا بدأ مع نشوء الصحافة. لأنه تقريبا حرية التعبير ارتبطت إلى حد ما بالإعلام.
واضح.
عندما نتحدث عن الإعلام بطبيعة الحال الشكل الأقدم له هو الكتب وخاصة النشريات والمجلات والجرائد. ثم توجيه والتورس وقتاش بداها وقتاش بدينا نتحدث على حرية الإعلام وقتاش نشأت النشريات والجرائد. حبيت أقول على مستوى العام خلينا في المقدمات الحرية هذه لابد لها من شرطين. الشرط الأول هو جهاز قانوني. جهاز قانوني يحمي هالحرية هذه. ومع الجهاز القانوني بطبيعة الحال لازم شيء آخر مهم جدا تو نعاود نحكي هو الإرادة السياسية.
هذه تونجيها سي عبد السلام.
هذه لأنه في نطولوا فيها الحديث في عهد الاستعمار وفي عهد بورقيبة وفي عهد بن علي وبعد الثورة إلى آخره. وقدامي برشا معطيات كنت حاب تنقلها لك. دونك الجهاز القانوني يحمي الحرية يأثرها ويحمي الصحفيين ويحمي الإعلاميين ويحمي كل اللي يمارسوا في حرية التعبير. لأن حرية التعبير قلت لك أنه في الأصل هي كتب ونشريات، ولكنها الوسائط كثيرة في الحقيقة. يمكن أن تكون مسرحية، يمكن أن تكون فيلم، ويمكن أن تكون صورة، ويمكن أن تكون مطبوعة، ويمكن أن تكون الوسائط متعددة جدا. اليوم اللي نحكيه على وسائط أخرى أكثر شعبية، وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره. دوك هذوما شرطين أساسيين لممارسة الإنسان العادي. رأوا أن الإنسان العادي يمكن أن هو يمارس حرية التعبير من خلال المواقف أو آرائه إلى آخره. هذا من الناحية العامة. في تونس مثلا، في تونس عندما نحكيه على الجهاز التشريعي. الجهاز التشريعي في تونس في الحقيقة جيد جدا. الحرية تقريبا الإعلام، حرية الإعلام وقع التنصيص عليها منذ الدستور 1 جوان 59. عندما تفتح الدستور تلقى الفصل الثامن مثلا أدفع على حرية الإعلام. بطبيعة الحال الحق هذا دستوريا، نحكي قبل ما نجيو القوانين نحكيه دستوريا. الدستور 2014 يتوسع أكثر، يخص أكثر من فصل، لأنه الدستور 59 يفصل، يخص تقريبا فصل واحد هو فصل 8. الدستور 14 يفصل أكثر من هذا، 31 32 33 كلها تأكد على حرية التعبير ويضيف لها الدستور حاجة مهمة. أعتقد أنه مهم، أنا كأستاذ جامعي أعتز بهذا، هو أنه يتحدث عن الحريات الأكاديمية. بمعنى لدينا حرية التعبير، ولكن أيضا هي حرية الإبداع والبحث العلمي والتفكير والنشر والملتقيات هذا
يعني هذا تقريبا من يعني الحرية الأكاديمية. سي عبد السلام نقصد بها أساسا أنه في إطار البحث العلمي ما فماش قيود ربما على الأفكار وإلا الرؤى متاع الباحثين هكا؟
طبعا حرية البحث العلمي ليس حرية أن يجتمع الأساتذة في كلياتهم فقط، لأن البحث العلمي يصبح بعد ذلك كتب ونشريات ومجلات. البحث العلمي نفسه يمارس عبر نفس الوسائط تقريبا، عبر ما ينشره الكليات، عبر ما يقوله الأساتذة الجامعيون أيضا في محاضراتهم، عبر الوسائل كلها المسموعة والمرئية. البحث العلمي يمارس عبر كل الوسائط. البحث العلمي هو روح الفكر. ولذلك قلت أنا أعتز بهذا الفصل، فصل 33 من دستور 2014. هذه من هذا من ناحية دستورية. من ناحية القانونية القضية قديمة في تونس، لأنه يعني إذا نستعرضنا مثلا القوانين هم مش نطول برشا لأن الموضوع كبير، مش ناخد بعض ملامح بركة. الحرية الصحافة منصوص عليها منذ 75 في مجلة الصحافة، اللي هي في الحقيقة مجلة توجيه الحديث عليها، مجلة زجرية ومليئة بالأحكام السجنية ومليئة بسجن الصحفيين. ولكن رغم ذلك هذا القانون 75 مجلة الصحافة تنص أيضا على حرية الإعلام، وتعززت هذا الجانب التشريعي في تونس. تعزز من خلال مرسوم 115، هذا جاء بعد الثورة على 11. المرسوم نتاع 115 وقت اللي جاء ألغى النصوص السابقة، وخاصة ألغى المجلة سيئة الذكر، مجلة الصحافة تاع 28 أبريل 75، وكرس إلى حد ما حرية التعبير بشكل فعلي، خاصة ألغى شيء معروف كان في ذلك في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي، هو ما يسمى بالمراقبة القابلية من خلال الإيداع القانوني. كانت وزارة الداخلية تعطي تشهيرة وقبل النشر، وكانوا يمنعوا في الكتب. هذه توجيهها من الناحيه السياسيه في تونس. شنيه كيفاش نتحدثوا على حريه التعبير من الناحيه الواقعيه، من كيفاش عرفت دينا نحكيه على حريه التعبير. شوف التوانسة عاشوا حريه التعبير، وهذا امر يوسفني جدا، وهو امر في كثير من المفاهيم. عاشوا حرية التعبير في عهد الاستعمار أكثر مما عاشوها في عهد بن علي وعهد بورقيبة. ونعطيك أنا مش مندوش نتحدثوا في الشعارات. شوف
يعني بعد الاستقلال ولا فما اكثر تضييق على حريه التعبير حسب رايك؟
مش اكثر تضييق، اغلقت المنافذ تماما، اغلقت المنافذ تماما. شوف مثلا هو مش ناخذ حاجه بسيطه ياسر. قبل الاستقلال عندنا 338 جريده ودوريه ناطقه بالعربيه وبالعربيه، عندنا 975 جريده ناطقه بالفرنسويه، عندنا ما كان يسمى بالجريده عندنا نوع من الصحافه العرش على الجال زال الدير، الصحافه هذه الهزليه. بعض منهم معروف السرور والشردوك والانيس والبوق والمذياع، وكانت كانت 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 صحافه عظيمه. صحافه ما عندهاش حدود، صحافه تضحك بدون مس بدون سلب بطبيعه الحال، وكان عليها اقبال كبير. شنو اللي وقع؟ شنو اللي قاع بعد الاستقلال؟ بعد الاستقلال مع كامل الأسف بدأ استهداف الإعلام واستهداف حرية التعبير منذ البداية وحتى قبل الاستقلال. شوف أنا من قدامي تواريخ، وأنا كنت كتبت في الموضوع هذايا وأشرت المسائل هذه. الاستهداف الدائم الأول بالدائم الأول السلطة في عهد الحكم الذاتي بدأت باستهداف جريدة الصباح، بقوسين جريدة الصباح كانت محسوبة على الخط اليوسفي. تعرضت هذه الجريدة في 16 نوفمبر 1955 إلى هجوم من مجموعة مسلحة اعتدت على الصحفيين من مقرها. جريدة البلاغ هذه أيضا تعرض صاحبها لمحاولة اغتيال أو للتهديد بالاغتيال. من الذي وقع بعد ذلك؟ بداية من 56، شوف ريت العدد اللي اعطيته لك 300 وإلى آخره، لم تبقى إلا بشريات قليلة. لم تبقى بالنسبه لليوميات التعرف،
يعني كانت فما يعني سعاد سليم، يعني سعاد سليم لو تسمح نفهم معك النقطه هذه، يعني كانت فما سياسه ممنهجه تعتبر لي بعد الاستقلال، يعني كانت فما سياسه ممنهجه للتقليص من عدد الجرائد وللتضييق على حريه التعبير.
هو شوف التضييق يبدا، شوف انا في وقت من الاوقات اشتغلت في جريده الموقف. شوف الجريده تطبع عادي. ما الذي يقع؟ يقع استهدافها عند التوزيع، يقع استهدافها عند الكشك. كان الناس اللي يقول هذه بعض الناس اللي بشي شيء يشري خاف، لأنه اللي في الكشك يحشيها باللوطة ما يوريهاش. انت كي تسمح الجريدة باش تطلع وبعد تضيق عليها تخلقها، ما الذي يؤدي إلى هذا؟ يؤدي إلى غيابها، يؤدي إلى تلاشيها، يؤدي إلى إفلاسها. الحرية ضرورية لانتعاش الصحافة، الصحافة لا تعيش إلا في أوساط الحرية. عندما تضيق هذه الإجراء فإنها تحتفي لا بفعل القانون ولكن بفعل التضييق.
يعني تضييق يعني تضييق بطريقة غير مباشرة سي عبد السلام.
تضييق هو تضييق بطريقة غير مباشرة هو بطريقة مباشرة. لأنه أحيانا كانت وزارة الداخلية تمنع الصحافة وقد وتصادر الأعداد وتصادر الكتب. وأنا ولذلك بفعل هذا الإيداع القانوني وكثير من الكتاب في تونس معروفين تعرضوا لل وهناك كتاب كبار عبد المجيد الشرفي مثلا وقع منع كتابه وهناك آخرون وقع منع كتبهم.
يعني الحرية الأكاديمية الحرية الأكاديمية اللي أشرت لها أنت بكري هذه تم ضرب بها عرض الحائط.
الحرية الأكاديمية في الحقيقة هي يمكن نجم قلت يمكن هي التي استطعت أن تفلت إلى حد ما أن تفلت إلى حد ما من القبضة من قبضة بورقيبة وبن علي. لأنه يجب تفهم أنه الدراسات الجامعية هي دراسات نخبوية لا يقبل عليها الناس كثيرا وحتى إذا ما نشرت فأسوامها مرتفعة والجمهور عليها قليل. ومع كامل هذا أقول هذا بافتخار الجامعة التونسية كانت هي تقريبا القلعة التي أفلتت من المراقبة. وأنا أؤكد لهذا ولكل المستمعين أن الأساتذة الجامعيون كانوا يمارسون في حدود المعقول كانوا يمارسون البحث العلمي. أنا أتحدث عن البحث العلمي التاريخي متعلق بالإنسانيات بطبيعة الحال لأن النظام يهم التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والفلسفة والأدب إلى آخره. هذه أفلتت بفعل
الطابع النخبوي نتاعها. يعني
شوف اغزل لي نعطيك مثال بسيط ياسر مش نفهمه. شوف نحن كانوا درسوا فينا الاستاذ عبد القادر المهيري الله يرحمه. عبد القادر المهيري كان مدير حزب ولكنه عندما يدخل الجامعه واستاذ ولم يدخل حسب ما رايته في سلوكه وانا اجل هذا الاستاذ كان يتصرف كاستاذ وكان يحمي الحريه داخل داخل الجامعة كان يتصرف كأكاديمي رغم الجانب السياسي اللي فيه. لذلك الجامعة التونسية مش مثال لأنه أما الخارج الجامعة التونسية كان مناخ ملوث.
هو لو تسمح سي عبد السلام نتفاعل معك في النقطة هذه في نقطة الحرية الأكاديمية بعد نرجع نحكيه على حرية التعبير. بأنه في جانب منها حرية التعبير فما تغطي الحرية الأكاديمية قبل ما نتعدى ونحكيه على البرة من الجامعة التونسية.
حرية التعبير أوسع من الحرية
الأكاديمية من الحرية الأكاديمية
حتى بالدستور التونسي في فصل 33 فصل 33 شاء بعد المبادئ العامة الموجودة في فصل 31 و32
قبل ما نحكيه فقط على ما بعد الجامعة ولا المحيط اللي فيه الجامعة التونسية خلينا في الحرية الأكاديمية داخل الجامعة التونسية. ولهنا نوجه لك سؤال مباشر بصفتك أستاذ جامعي تعتبر وأنه اليوم الحرية الأكاديمية يعني كانت موجودة وحافظة يعني ربما البحوث حافظت على نوع من الحرية في علاقة بالبحث الأكاديمي على خاطر كان عندها طرح نخبوي ربما ما كانش عندها صدى عند عامة الشعب.
شوف
ما كانتش مؤثرة يعني بطريقة أو بأخرى.
كيف اللي بحث علمي في الدكتوراه ألا يكون نخبوي؟
نسمع فيك.
بيئته ما ينجم يكون كان نخبوي ما ينجمش يكون والإقبال عليه توا هذه البحوث حتى في المعارض الكتب لا تشترى هذه بشكل عام لا تشترى يقع عليها إقبال. الناس يقبلون على الوسائل الشعبية معناها الإذاعة والتلفزة والجرائد والأفلام
وغادي وين السلطة اللي موجودة غادي وين تسلط مجهوداتها
والسلطة تقع في الأماكن التي يوجد فيها الجمهور لأنه النخب لا تهمها كثيرا لأنها عالمة وطبيعتها وفي أكثرها معارضة ولا تهمها وقتاش يهمها وقت اللي النخبة ليه تخرج العموم الناس تخرج من خلال المقالات. وأنا من جملة ما ألومه على الأساتذة الجامعيين
نسمع فيك
أنهم لم ينخرطوا بالقدر الكافي في الحياة العامة.
يعني كان فما يعني عزوف ربما عن المشاركة في الحياة العامة ربما خوفا من جوستومون السنسرة اللي كنت تحكين عليه انت هذه.
معاش سأتحدث بصراحة بقول لك التجربة اللي عشتها انا عشت في الجامعة مع في عهد بن علي وكان الناس يخافون الأستاذ جامعين يخافوا. ونجم نقول لك حاجه اخرى، انا ما نحبش تو نقول اشياء ربما يحملوا لي بعض الاساتذه المسؤوليه، ولكن نسبه كبيره من الاساتذه كانوا تجمعين راه ونسبه كبيره ياسر وكانت ونقولها لك وانا مسؤول على كلامي، كانت بطاقات التجمع تباع في الكليات.
يعني يعني اوتوماتيكمون فما لوتو سانسور، يعني وكانه حتى في في علاقه بالبحث الاكاديمي والحريه الاكاديميه اللي اشرت لها سيادتك، يعني وكانه ما الموجود كان داخل الجامعه التونسيه كانت فما لوتو سانسور، يعني بما انه حتى جزء من الاساتذه الجامعيين انخرطوا في المنظومه اللي كانت موجوده.
الخوف ما كانش في البحوث العلميه، الخوف كان في النشاط السياسي داخل الجامعه، لان الجامعه كان فيها نشاط سياسي، كان فيها نشاط سياسي للطلبه وكان فيها نشاط سياسي وانا قابل الاساتذه. المقاومه اللي تحكي عليها اللي كانت تخيف هي المقاومه اللي كانوا يمارسوها الاساتذه النقابيين داخل داخل الكليات، وانا مسؤول نقابي في كنت مسؤول كنت كاتب عام تاع نقابه من النوبه، ثم كنت كاتب عام مساعد للفرع الجامعي تاع من النوبه للجامعيين، دونك عشت الحياه الجامعيه كنقابي ايضا وكنت منمي في حقي النقابي داخل الجامعه،
يعني حريه التعبير داخل
لكن هذا بعيد عن البحث راهو
فوالا. اليوم مهم التفريق بين الزوز سي عبد السلام، على خاطر اليوم كيف نحكي وافيك دو ريكول بيان سور نفهم اللي الحريه حريه التعبير في الاطار نتاع الاطار نتاع البحوث الاكاديميه يعني كانت مضمونه، والحريه التعبير في علاقه بالجانب السياسي يعني تقريبا كانت فما شويه تخوف منها من طرف الاساتذه الجامعيين.
لا لا هو شوف داخل الجامعه نحن افتككنا حريتنا كنقابيين، كنا نجتمع في وقت من الاوقات في مقر نظام بن علي منع الاجتماعات في مقرات العمل. مثلا انا عشت فتره الثانويه قبل ندخل الجامعه كنت الاجتماعات في الجامعات ممنوعه الا الكليات. الكليات شوف بعد الاحداث 78 وحل المكتب حل المكتب التنفيذي الكل والاتحاد الكل، النقابه اللي قاعده تصمت هي نقابه التعليم العادي.
واضح
واضح.
باهي سي عبد السلام، فقط نستسمحك لو تسمح سي عبد السلام،
مقاومة كبيرة
فقط لو تسمح سي عبد السلام نكملوا الحوار فقط بعد فلاش بوكس دقائق ونرجع معك سي عبد السلام، خليكم معنا هنا راجعين. مرحبا بكم في الاستماع، رجعنا لكم على اكسبريس اف ام عن الحقوق نتحدث، ما زالت متواصلة حتى للخمسة ونص متاع العشية، ما زلنا في فقرة ليستوار داندغوا، ما زال معنا سي عبد السلام الكيكلي. سي عبد السلام مرحبا بك.
مرحبا، انا ما حبيت نقول
مرحبا بك، سمحنا على الانقطاع، كان فما اشكاليه على مستوى الهاتف. اي
مثلا اي ما دامك تحب تعرف ايش كان واقع في الجامعه والحريه الاكاديميه، ثم مره قبل الثوره بطبيعه الحال استاذ مش لازم نذكر اسمه استدعانا في الحمامات لندوه، فهمنا وقت اللي بدات الندوه قال لنا يا زملائي يا اخي هذه اخر ندوه ساجتمع بكم فيها. يا أستاذ لماذا علاش قال رأى وزارة الداخلية طلبت مني كل اسم باش يشارك في الندوة. قال ولذلك أنا مانيش مستعد باش نخدم،
يعني في إطار الرقابة وزارة الداخلية طلبت منه القائمة في إطار الرقابة، يعني
في علاش على أطول قولك أنا علاش. الأستاذ ذي كان متخصص في الإسلاميات، أنا نفسي أستاذ حضارة، كنا ندرس الدين ولكن ندرسه بعقلية أخرى مخالفة تماما للعقلية الإيمان الديني المتعصب، كنا متفتحين ونمارس الدراسة الدينية من خلال العلوم الحديثة من خلال الأنتروبولوجيا والعلم الاجتماعي والعلم النفسي إلى آخره. الوزارة الداخلية ما تفرقش، عندها كل حديث الدين هو حديث بتاع الإرهابيين كانت
تتطرف
ولا سميه اللي تحب، ولذلك تسترشد علينا. كانوا وراه شوف كانوا مفيشين الأساتذة خاصة الأساتذة المناضلين أو الأساتذة اللي خرجوا. أنا خرجت كنت خدمت في ذات الموقف 5 سنين وكنت حاضر تقريبا كل أسبوع وكنت أكثر الناس تحدثوا على قوانين الجامعة والتعليم والحقوق بصفة عامة اللي كريم الحق ذي اللي نحكي عليه. هذوما كنا الناس معناها مفيشين عندهم معروفين بنسمينا مناوئين ولا معارضين ولا اللي تحب. راهو بن علي زاد حاجة أخرى اللي أتعز زاد هذي له وكالة الاتصال الخارجي هذي لتسيو هذي التسيو كانت عبارة على جهاز تعجوز ضد الصحفيين وهرسلة للصحفيين. الجو هذا في الحقيقة خرجت منه البلاد، باش نحكيو على التسوي خرجت منه البلاد في السبعينات. البلاد تقريبا عاشت انتعاشة، مش بنقول لك 75 76 حتى تقريبا 85 عاشت نوع من الانتعاشة. بالفترة هذه توجد جرائد من نوع جريدة الراي، فهمني، من نوع الفار، من نوع جريدة الموقف، وجدت نوع من الـ من الـ الانفراج، الانفراج السياسي. الانفراج السياسي هذه عنده علاقة أيضا بالتغيرات اللي وقعت داخل الحزب بداية من السبعينات، وخاصة بعد أحداث 78 وبداية انفتاح الحياة السياسية ورجوع بعض الأحزاب، الأحزاب التاريخية المعروفة، سمحوا الحزب الشيوعي باش يرجع، وبعض الأحزاب، وجدت بعض الأحزاب بدأت تتحرك للمدياس إلى آخره. ولكن في آخر الفترة من 85 تقريبا 87 انخنقت الأمور مرة أخرى، انخنقت مرة وأدت في الحقيقة إلى اختناق الحياة السياسية واختناق الإعلام. أصبح الإعلام إعلام، أنا نفكر معناها بأسف نفكر أن شريط الأنباء واللي يخلي يخص مش في ساعة لزوجة الرئيس، مش في ساعة، أنا معايا زوجتي نقولها نحسب بالوقت، مش في ساعة لزوجة بن علي.
ولا فما اعلام، يعني وكانه اعلام هو مبيض للنظام فقط. سي عبد السلام خاطر معاك
على اعلام للنظام، في اعلام مبيض للنظام،
لو تسمح
اعلام لفايت حزب واحد، لفايت عائله وليس الحزب هو اللي خطر الحكايه. لانه شوف ما اضافه بن علي لبوغيدا، هناك اشياء كثيره، اختلاف بين حزب الدوله هذه قضيه معروفه، ما اضافه بن علي بشكل نوعي هو حكم العائلات.
يعني
العائلات المفيوزية، العائلات المفيوزية، العائلات المجرمة اللي كانت تجري في كل شيء. ولا أريد أن أتحدث عن ناس الله يرحمه مات، ولكن نحن نتحدث عن السياسة، نتحدث اللي عشناها إحنا كتوانسة، وخاصة الناس اللي كانوا يكتبوا وكانوا يعانين. أكد لك اللي الإنسان في فترة هذيك حتى وهو يخدم بجريدة معارضة، إين عم سيدي يقول انا استاذ جامعي مانيش صحافي وما نحبش الجريده دي تتسكر على خاطر كتبت فيها مقال. وقال هذه مره نذكر سي نجيب الشيبي مره قال لي يا استاذ شويه هبط ثقف شويه، راهو انا ما نحبكش الجريده تتسكر على خاطرك انت، نعرفوك وكذا وجريء وتحب تتكلم، ولكن حط في بالك ان الجريده دي عندها مشاكل وراهو ثم الناس ياكلوا منها بالخبز.
على خاطر فما النظام اصلا سي عبد السلام وقتها نظام يعني كان موجه كل المجهود نتاعو انه يسكت الاصوات ربما اللي تنتقد، سواء كان النقد مهما كانت درجه النقد. فقط لو تسمح سي عبد السلام، ما عادش عندنا برشا وقت، في اقل من دقيقتين لو تسمح لو كنت تعطينا ان كونستا في العشر سنوات هذوما، نقدموا شويه نحكيوا على العشر سنوات هذوما من الثوره وضعيه حريه الراي وحريه التعبير في فرصه قادمه ان شاء الله، لكن في دقيقتين لو كنا نعملوا ان كونستا
في كل وقت مرحبا بكم، وانا نشرف ان يكون معكم. فهمني العشر سنين هذوما، اذا انا في نظري اذا كان ثم المكسب لفتح البلاد هي حريه التعبير. اقتصاديا اجتماعيا انا مانيش خبير اقتصادي، لكن كل ما كنا نزل القفه نمشي للمرشي نعرفه وضعه. فهمني، اما اللي ربحته البلاد هو حريه التعبير. لكن اخزر شوف، الانسان وقت اللي يبدا باش مستانس بحريه مش مستانس بها، راهو يميل الى التجاوز فيها. لانه راهو الحريه، شوف الحريه بدون قيد مش حريه، الحريه بدون قيد هي فوضى. الحريات دائما تصان بواسطة القوانين. شوف حتى المرسوم 115، مرسوم 115 بالمقارنة مع قانون الصحافة 75، فيه راهو فيه سجن، في احكام بالسجن. ولازم نفهموا اللي الحريه هذه الحقيقه ما يسيء فيها انها ذهبت اشواط كثيره نحو السلب، وهذيك الاعراض والتجاوزات والوسائط الاجتماعيه هذه زادت الدين بله.
أشوف واضح.
لكن رغم هذا
ونختموا سي عبد السلام رب.
اي رغم هذا نحب كل كلمه مهمه بالنسبه لي، الحريه حتى اللي فيها تجاوزات افضل بكثير، افضل بكثير من
الاستبداد. بتبيع واضح. شكرا لك سي عبد السلام الكيكلي الجامعي والمش مؤرخ، الجامعي والباحث في الادب والحضاره. سي عبد السلام الكيكلي كان معنا على في فقره ليستواغ دان دغوا، حكينا على تاريخيه الراي في التعبير. ما زلنا مواصلين معاكم، ما زلنا عن الحقوق نتحدث بعد شويه. نذكركم في لو تيمونياج باش يكون ضيفنا سي محمد بنور الصحفي والناشط السياسي. خليكم معنا، هنا راجعين.